بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 17 من دروس شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وعند قوله أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، ومن هنا يبدأ درسنا اليوم، ونوصل ما سنبدأه اليوم بما سبق في الدرس السابق عندما ذكر الحافظ رحمه الله تقسيم المتن باعتبار من أضيف إليه. قال: المتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، وهو إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو من تقريره، وتكلم عن المرفوع الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى مرفوعا عند اصطلاح علماء الحديث. وذكر أن المرفوع قسمين، أن المرفوع قسمان. القسم الأول المرفوع من القول تصريحا، إذا قال الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله، أو عن رسول الله، أو رأيت رسول الله، كان رسول الله يفعل كذا، فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من المرفوع تصريحا إذا جاء في المتن بهذا اللفظ من قول الصحابي بهذا اللفظ. وذكر أيضا المرفوع من القول حكما أيضا لا تصريحا، لأن المرفوع قسمان: مرفوع تصريحا أو صريحا، ومرفوع حكما. مرفوع صريحا ذكرنا الآن قبل قليل، والمرفوع حكما يقول الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق، أخبار الأنبياء، أو الأخبار الآتية أيضا، الأمور القادمة المستقبلية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، هذا لا مجال للاجتهاد فيه. فإذا قال الصحابي قولا من هذا بشرط أنه لم يأخذ عن الإسرائيليات، هذا مرفوع حكما. كذلك الإخبار عما يحصل بفعل ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص أيضا هذا من المرفوع حكما. والحافظ ذكر بعض الأمثلة أيضا أخرى، منها إذا قال الصحابي كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به، هذه المصطلحات عند أهل العلم تعني أن هذا الحديث مرفوع حكما. كذلك أيضا من الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، يقول الحافظ ابن حجر إذا قال الصحابي من السنة كذا هذا من المرفوع أيضا حكما، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، كنا نفعل كذا، فهذا كله من المرفوع حكما عند جمهور علماء الحديث. إذن عرفنا من تقسيم الحافظ رحمه الله المتن باعتبار من أضيف إليه، قسمه إلى أقسام، وتكلم عن القسم الأول وهو المرفوع الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يبدأ درسنا اليوم، يقول أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. إذن انتهى الكلام عن المرفوع، وهو إذا كان إذا انتهى المتن أو انتهى الإسناد، إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرفوع. الآن القسم الثاني من أقسام المتن باعتبار من أضيف إليه أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي. إذا انتهى غاية الإسناد إلى الصحابي، قال أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم يعني من الصور هذه التي ذكرها بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني التشبيه في انقسامه إلى تصريح وحكمي إلى تصريح وحكم، هذا التشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. يعني معنى كلام الحافظ أن الموقوف ينقسم كالمرفوع إلى موقوف تصريحا وموقوف حكما، إلا أنه لا يجي فيه جميع ما تقدم من صور المرفوع حكما. مثلا ذكرنا أن الصحابي إذا قال من السنة كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا هذا مرفوع، لكن لو قال التابعي ذلك فلا يقال أنه مرفوع، لا يقال أنه مرفوع. ثم يقول الحافظ ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو. إذن هو الآن يتكلم إذا انتهى السند، ينتهي غاية السند إلى الصحابي، فهذا الذي يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. ويقول بما أن هذا المختصر يعني نزهة النظر في شرح نخبة الفكر أو توضيح نخبة الفكر وشامل لجميع أنواع علوم الحديث تقريبا، يقول استطردت منه إلى تعريف الصحابي. أبسط الكلام في عند الكلام عن الموقوف وقول الصحابي أتكلم عن الصحابي، أعرف الصحابي. قال فقلت وهو يعرف الصحابي، يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. في الأصح هذا يشير أنه في خلاف في تعريف الصحابي، لكن هو يرجح أن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم بعد ذلك ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هذا يعتبر صحابي في الأصح على الراجح. والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وأن لم يكالمه ويدخل فيه رؤية أحدهما للآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تعريف بعض العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج ابن أم مكتوم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي معروف لم يره لأنه ضرير، يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. هكذا يقول الحافظ واللقي في هذا التعريف كالجنس، جنس اللقاء يعني تدخل فيه جنس الملاقاة، تدخل فيه المجالسة والمماشاة والمكالمة والرؤية والاجتماع وغيرها. إذن الآن يشرح تعريفه الحافظ ابن حجر للصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، مؤمنا به يقول وقولي مؤمنا به كالفصل، يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. إذا كثير من الناس لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمن به، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك آمن، فقال هذا لا يسمى صحابي لأنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال لقائه، له، ثم قال وقولي به، مؤمنا به وقولي به. فصل ثان، يخرج من لقيها مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء، مؤمنا به يخرج من كان آمن بالأنبياء كموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، هذا لا يسمى صحابي، لا بد أن يكون مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن قال الحافظ هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة، فيه نظر، هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث، لقيه ومؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة، ولم يدرك البعثة فيه نظر، يقول هذا القول فيه نظر. يعني هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة، كورقة بن نوفل مثلا وزيد بن نوفيل، أيضا والد سعيد بن زيد، هؤلاء هذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل البعثة، وورقة قال سأؤمن بك إذا بعث للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مات قبل البعثة، هل هؤلاء صحابة أم لا؟ قال فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام، لا زال يشرح تعريف الصحابي، ومات على الإسلام. فصل ثالث، يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش وابن خطل، هذان لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به صلى الله عليه وسلم لكن ماتا مرتدين، ماتا مرتدين، فهما ليسا صحابيان، فهما ليسا صحابيين. قال وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، سواء لقيه ثانيا أم لا. المهم أنه لقيه صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان ولو تخلل ذلك ردة لهذا الصحابي. قال وقولي في الأصح، إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول، قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. إذن هو صحابي لأنه عاد إلى الإسلام، أولا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، لكن بعد ذلك ارتد الأشعث بن قيس، ولما أتي به إلى أبي بكر الصديق عاد إلى الإسلام فقبل منه الإسلام، فهو صحابي تخلل إيمانه ردة ثم عاد. قال بعد ذلك تنبيهان، لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته، على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. يبين أن الصحابة رتب. قال ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما، التنبيه الثاني يقول فيما يتعلق بالصحابة يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة بأن هذا صحابي أو بعض ثقات التابعين يقول أن هذا صحابي أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. وقد استشكل هذا الأخير جماعة من علماء من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. وحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب عظيم هو مرجع من أفضل الكتب التي صنفت في الصحابة اسمه الإصابة بمعرفة الصحابة، مطبوع في 6 مجلدات وفي 5 مجلدات حسب الطبعات، لكنه كتاب مشهور ومطبوع في عدة طبعات الإصابة بمعرفة الصحابة الحافظ ابن حجر رحمه الله. انتهى الكلام عن إذا انتهى الإسناد أو غاية الإسناد إلى الصحابي، فهذا يسمى الموقوف. إذا انتهينا من المرفوع وانتهينا الآن من الموقوف، بقي القسم الثالث من أقسام المتن باعتبار من أضيف إليه. قال أو ينتهي أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. قال وهو من لقي الصحابي كذلك. من لقي الصحابي كذلك يعني من لقي الصحابية وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. هذا تعريف التابعي، من لقي الصحابي وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان. قال كذلك هذا المعنى، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه، يعني ما ذكر أعم من اللقي من المجالسة والمشي وهكذا، إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا نقول تعريف التابعي من لقي الصحابي مؤمنا به، لا، يقال تابعي من لقي الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام وعلى الإيمان، هذا تعريف التابعي. قال وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، مجرد اللقي فهذا يسمى تابعي إذا لقي أحد من الصحابة. قال بعد ذلك وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. إذن هنا طبقة الأولى الصحابة، طبقة الثانية تابعون الذي ذكرهما حافظ بن حجر سابقا، الآن يشير إلى أن هناك طبقة أخرى بين هاتين الطبقتين. فهل يلحق أصحاب هذه الطبقة بالصحابة أو يلحق بالتابعين؟ قال اختلف في إلحاقهم بأي القسمين وهم المخضرمون. المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقوا به، لم يروه، لم يلتقوا به، لم يجتمعوا به صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يسمون مخضرمون. فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. ابن عبد البر له كتاب أيضا استيعاب بمعرفة الأصحاب عن الصحابة، أيضا كتاب جيد مرجع يعتبر لمعرفة الصحابة لابن عبد البر. هناك عد هؤلاء المخضرمين من الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه الاستيعاب بمعرفة الأصحاب بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في المجلد الأول في بداية الكتاب قال من ذكر في الكتب المذكورة يعني في الصحابة من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه، سواء أسلموا في حياته أم لا، هؤلاء ليسوا أصحابه باتفاق من أهل العلم بالحديث، وإن كان بعضهم قد ذكر بعضهم في كتب معرفة الصحابة، فقد أفصحوا بأنهم لم يذكروهم إلا لمقاربتهم لتلك الطبقة لا أنهم من أهلها. ومن أفصح بذلك ابن عبد البر، فاعتذر عن إخراجه ترجمة النجاشي بأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وغير ذلك. إذن هذا نقل من كلام الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة. إذن هذه الطبقة المخضرمون هي طبقة بين الصحابة وبين التابعين، لأنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقوا به، لم يجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم ليسوا صحابة ولا هم تابعون أيضا ولا هم تابعون، فهم مخضرمون. هذه الاصطلاحات عند علماء الحديث مهمة لطالب العلم. ثم قال الحافظ: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. الآن يرجح بعد أن ذكر الخلاف في المخضرمين، قال: معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. إذن النجاشي ملك الحبشة أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقي به، فهو مخضرم. ثم قال الحافظ: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته الذاك وأن لم يلاقيه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. لكن لم يثبت ذلك. قال الحافظ: إن ثبت، لكنه لم يثبت، ولا تكفي الرؤية، لابد من اللقي منهم. الآن يلخص الحافظ بن حجر كلامه السابق فيقول: فالقسم الأول الآن يذكر تقسيم المتن باعتبار من أضيف إليه، يذكر المرفوع والموقوف والمقطوع، ما أضيف إلى التابعي هو المقطوع، الآن يبين ذلك. هذه اصطلاحات. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما ينتهي إليه غاية الإسناد، وهو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا. والثاني، يعني القسم الثاني، الموقوف، وهو ما انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو ما انتهى إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، فيه أي في التسمية، مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان، لكن تقول موقوف لا يقال إلا ما انتهى إلى الصحابي. فحصلت التفرقة بين الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، حديث المنقطع إذا سقط راو في أثناء السند هذا يسمى حديث منقطع، أما المقطوع فهو من باحث المتن ليس من باحث الإسناد كما قال الحافظ هنا. فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. لماذا؟ لأنه يتعلق بالمتن، قول التابعي أو من دون التابعي، هذا يسمى مقطوع. قال: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. يقول: قد تجد في عبارات بعض علماء الحديث يقول هذا منقطع وهذا مقطوع ولا فرق ولا يفرق، يطلق على المنقطع مقطوع ويطلق على المقطوع منقطع. قد يوجد يقول تجوزا ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر، الأثر. هذا عند أكثر علماء الحديث، وبعض أهل العلم يطلقون على الحديث الأثر، الحديث المرفوع، لكن هذا قليل عند علماء الحديث. أما الأثر فأكثر علماء الحديث يطلقونه على الموقوف والمقطوع، يعني على ما على ما أضيف إلى الصحابي أو أضيف إلى التابعي أو من دون التابعي، هذا يسمى أثر، جمعه آثار، آثار. هذه الاصطلاحات التي ذكر الحافظ ابن حجر في هذا المبحث المهم في درسنا اليوم، فيه بيان لهذا الأمر. ثم الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول بعد ذلك، والمسند الآن يذكر أنواع الحديث أيضا فيما يتعلق بالأسانيد أو ما يتعلق بالمتن، لا زال الكلام يتعلق بالمتن لأنه انتهى سابقا كما ذكر سابقا، قال قد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد، ثم الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو غاية ما ينتهي الإسناد من الكلام، ثم ذكر المرفوع والموقوف والمقطوع. الآن يقول أيضا من أنواع الحديث والمسند، والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند، هو مرفوع، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. حديث المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، يعني يدخل فيه جميع أنواع الحديث التي مرت معنا، وقولي صحابي كالفصل، يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مرسل لا يسمى مسند إذا رفعه التابعي أو من دونه، فإنه معضل أو معلق حسب الأنواع التي مرت معنا سابقا. ثم يقول وقولي ظاهر الاتصال، يعني في تعريف المسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، يقول قولي ظاهر الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع ويدخل ما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى، من باب الأولى يقول، ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كان عنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه، لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم، ماذا قال الحاكم؟ قال المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمنا قول العالم من علماء الحديث هذا حديث المسند، المراد من هذا المصطلح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. قال وأما الخطيب فقال المسند المتصل، مسند المتصل، متصل يعني السند متصل، كل واحد سمع من شيخه. فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا عند الخطيب بغدادي، لكن قال إن ذلك قد يأتي ولكن بقلة، بقلة. هو يشير الحافظ رحمه الله إلى خلاف العلماء، علماء الحديث في تعريف الحديث المسند، وهو من أنواع الحديث، من أنواع الحديث. ثم بعد ذلك يقول الحافظ هناك تعريف ثالث أيضا، يقول وأبعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به، كأنه يرد على الحافظ بن عبد البر رحمه الله. إذن الخلاصة في هذا الأمر أن المسألة فيها ثلاث أقوال بالنسبة لتعريف المسند. الأول مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال. الثاني المسند يعني متصل مرفوعا كان أو غير مرفوع. ثالث المرفوع اتصل أو لم يتصل، يعني تعريف المسند هو المرفوع اتصل أو لم يتصل. طبعا فائدة معرفة هذه الأقسام ومعرفة الحديث المسند، ما هي الفائدة لطالب العلم؟ أن يكون الطالب عارفا باصطلاحات أهل العلم، فإذا ما رأى أحدا من العلماء يطلق على حديث معين أنه حديث مسند لا يتوهم أن هذا الحديث متصل عنده، ولا بد بل ينبغي أن يكون عارفا باصطلاح هذا العالم، فقد يكون ممن يطلق المسند على المرفوع اتصل أو لم يتصل، وقد يكون ممن يطلق المسند على ما ظاهره الاتصال وإن لم يكن متصلا عن الحقيقة. هذه هي فائدة معرفة الأقوال هذه والتعريفات التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. وبذلك ننتهي من درسنا اليوم ومن الكلام عن هذه الأقسام الثلاثة من أقسام الخبر أو تقسيم المتن باعتبار من أضيف إليه، فإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرفوع، والمرفوع قسمان، مرفوع تصريحا ومرفوع حكما كما مر معنا سابقا. وهكذا أيضا إذا انتهى أيضا الإسناد إلى الصحابي فهذا هو الموقوف، أن ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي على الصحابي. وعرفنا أيضا تعريف الصحابي عند الحافظ ابن حجر والقيود التي ذكرت في هذا التعريف، وهو أرجح التعاريف. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، هذا هو تعريف الصحابي. ثم أيضا يأتي القسم الثالث أيضا وهو المقطوع، إذا انتهى الإسناد تنتهي غاية الإسناد إلى التابعي. التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، ثم هناك طبقة بين الصحابة والتابعين وهم المخضرمون، الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام وأدركوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المخضرمون كالنجاشي وغيره أيضا مما ذكر، والإمام مسلم رحمه الله ذكر يسير ابن عمرو، أيضا من المخضرمين، لأنه ولد بعد زمن الهجرة وكان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم دون 10 سنين، فأدرك زمن الجاهلية في قومه كما ذكر ذلك الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح صفحة 324. إذن هؤلاء المخضرمون هذه الطبقة، وهذه الخلاصة فيما مر معنا في درسنا هذا والدرس السابق، أن المتن ينقسم باعتبار من أضيف إليه إلى ثلاث أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.